هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأعزاء والعزيزات المستمعون الكرام، خواتم مباركة وكل عام وأنتم بخير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم من كنوز تراث الهوية، والتي سنتحدث فيها عن أحد المنتجات المحلية الهامة التي أصبح لها علاقة كبيرة بالسياسة من جهة وبالقرار الوطني من جهة ثانية. عرفت اليمن منذ أزمنة بعيدة بأرض الجنتين وبلاد العرب السعيدة واليمن الخضراء، وهي تسميات لم تطلق على بلد سواها. هذا بالطبع لا يعود للصدفة ولا لسهولة الطبيعة الجغرافية للأرض اليمنية ولا إلى توفر المياه فيها، فالمتأمل أعزائي المستمعين في الطبيعة الجغرافية لبلادنا سيجدها طبيعة وعرة، حيث تشكل الجبال والمرتفعات حوالي 40% من التضاريس، مع أمطار موسمية تقتصر في هطولها على موسم الصيف، إضافة إلى عدم وجود أنهار دائمة الجريان. سيصل به تأمله إلى نتيجة واحدة، هي أن الإنسان اليمني دون شك بذل جهودا جبارة لتطويع هذه الطبيعة الوعرة الكاسية، فبنى المدرجات الجبلية على هيئة أحواض متدرجة من أسفل الجبال إلى قمتها. هذا يعني أنه احتاج لبنائها نقل الأحجار والطين من أسفل الوديان، ثم بنى السدود والبرك والمواجل، وحفر وبنى الصهاريج في بطون الجبال كصهاريج عدن الطويلة، وبنى القنوات لتصريف المياه بطرق هندسية مبتكرة في كل مكان وفي كل مساحة من مساحة أرضنا الحبيبة، وكلها تدل على مهارة كبيرة وقدرة فائقة على توفير المياه التي تحتاج إليها الزراعة، وهي العملية التي تسمى حديثا بحصاد المياه، التي جعلت قدماء المؤرخين من عرب وإغريق يصفون اليمن بأنها كما قلت اليمن الخضراء واليمن السعيد. هذا ليس له سوى دلالة واحدة، هي أن اليمن لو لم تكن خضراء لما كانت سعيدة، وأن المجتمع اليمني كان مجتمعا عاملا يعمل بكل جهده وطاقته معظم ساعات يومه منذ إطلالة الفجر حتى تباشير الليل، وإلا كيف أمكن له أن يحقق كل هذا النجاح الذي أحال هذه الأرض الوعرة إلى جنان خضراء تشبه الجنائن المعلقة. ولهذا أعزائي المستمعين والمستمعات، ظلت اليمن حتى سنة 1962 مكتفية ذاتيا، تنتج أراضيها كمية وفيرة من الحبوب التي تنوعت أنواعها بتنوع مناطقها ما بين سهل وواد وجبل. وقد ترتب على تنوع الحبوب تنوع أنواع الخبز في اليمن بحسب الموروث الثقافي لكل منطقة أنواعها التي تتوارثها أجيالها، فتتعلم البنات من أمهاتهن والحفيدات من جداتهن. الأعزاء المستمعون، تعتمد صناعة الخبز في اليمن أساسا على نوعين أساسيين من الحبوب، هما البر أو ما يسمى بالقمح والذرة، حسب التوزيع الجغرافي لزراعة كل منهما، حيث يغلب على المرتفعات استخدام البر في الدرجة الأولى والذرة بأنواعها في الدرجة الثانية، والعكس بالنسبة للتهائم والسواحل، تستخدم الذرة أولا والبر في الدرجة الثانية. والبر أعزائي المستمعين هو ما يسمى في بعض الدول العربية بالقمح، لكن هل تعلمون أيها المستمعون والمستمعات الكرام أن كلمة بر أصح وأفصح لغويا من كلمة قمح أو حنطة؟ فنكوش المسند، وهي أقدم ما دون من نكوش النصوص العربية القديمة، لا تستعمل إلا كلمة بر، وذلك حسب ما ذكر في عدد من النكوش القديمة، وكانت أيضا مستعملة في كثير من الدول العربية. قال الشاعر العربي: لا در دري إن أطعمت نازلكم، فرق الحتي وعندي البر مكنوز. لكن هذه الكلمة اندثرت من معظم اللهجات العربية، ويعود الفضل في الحفاظ عليها إلى اللهجة اليمنية التي لا تزال تستعمل كلمة البر في جميع المناطق حتى اليوم. أما كلمة حنطة فظلت محصورة ومقتصرة على الأوراق الرسمية، أو تطلق في اليمن بشكل عام على أي حبة من جنس الحبوب. العزيزات والأعزاء، يوجد في اليمن أنواع من البر، منها ما نوعه أحمر إلى بياض، وهو أجود أنواعه، ويزرع حول ذمار وعنس، ويعرف بالبر العنسي. وفي الدرجة الثانية البر البوني، نسبة إلى قاع البون الذي يقع شمال صنعاء، ونوع آخر يسمى السمراء، لونه أحمر إلى سواد، كان يزرع حول صنعاء في شعوب والصافية، وهناك نوع كان يزرع في الوديان يسمى علس أو نسول، وهو ألطف أنواع الخبز. وقد أصبح البر أحد الأدوات السياسية التي استخدمتها دول الاستكبار العالمي للضغط على الشعوب العربية للتحكم في مصيرها واستقلال قرارها والتنازل عن سيادتها، ومن بينها اليمن التي بدأت زراعة البر فيها تتعرض لحرب شرسة، وتدريجيا بدأ محصول البر اليمني يختفي من الأسواق ليحل محله القمح المستورد، والذي ملأ السوق اليمنية بأثمان زهيدة مدعوما من قبل حكوماته، مما شجع المزارع اليمني على التخلي عن زراعة البر الذي لم تعد أسعاره تغطي تكلفة إنتاجه. وكانت آخر أوراق المؤامرة ما كشف عنه وزير الزراعة مؤخرا عند مطالبة وزارة الزراعة بالتوجه نحو إنتاج القمح لتخفيف آثار الحصار الذي فرضته دول تحالف العدوان على بلادنا، وفي نفس الوقت لتوفير المبالغ الضخمة من العملة الصعبة التي تنفقها الدولة في استيراد القمح، عندما قال وزير الزراعة أن بلادنا وقعت مع البنك الدولي اتفاقية تلتزم فيها بعدم زراعة القمح لعدة عقود مقابل حصولها على مساعدات البنك الدولي. وفي هذه الحلقة أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، سوف أحاول أن أستعرض معكم بعض أنواع الخبز في اليمن كنماذج متنوعة تدل على مدى عراقة هذا الشعب اليمني وأصالة حضارته المتمثلة في تنوع وغناء موروثه الثقافي. هذه الأنواع هي ما تمكنت من توثيقها بجهد شخصي. الخبز، وهو ما تصنع عجينته من دقيق البر وتضاف إليه الخميرة البيتية قبل ظهور خميرة البيرة، ويخبز بواسطة المخبزة في تنور الحطب، ويسمى في صنعاء خبز، لكنه يسمى في بعض المناطق فحوك أو ركاك أو ركائك أو لطائف. فإذا ما قطعت عجينته إلى قطع صغيرة ثم تم إلقاؤها على جمر النار مباشرة أصبح يسمى الخبز الجمري. وهناك السوسي، وهو عبارة عن ركائق الخبز توضع فوق بعضها البعض في مكلة من الحرض أو المكلة الحجري، ويصب فوقها خليط من الحليب والبيض والسمن وبذور الحبهة السوداء. فإذا أضيف البيض والسمن إلى عجينة الخبز يصنع منها الذمول والكعك، وحين تدهن واجهة الكعك بالبيض قبل خبزه في التنور يسمى في بعض المناطق كروك. بنت الصحن، وهو طبق خاص بالمناسبات، ويقال أن اسمه الحقيقي البنت في الصحن، لأنه كان يكدم عندما يتقدم أحدهم لخطبة فتاة، وحين يسأل عن مهارتها أو لاستعراض مهارتها أمامه يقال له البنت في الصحن، لأن إعدادها يتطلب مهارة خاصة، حيث تمد قطع العجين في الصحن بعد تمديدها باليدين بمهارة على شكل طبقات متعددة، يفصل بين كل طبقة وأخرى بالسمن الذي استبدل حاليا بالزيت، وكلما كانت طبقاته ناعمة ورقيقة وهشة دل ذلك على مدى المهارة التي تمتلكها البنت أو ربة البيت. تم تحريف اسم هذا النوع من المخبوزات من البنت في الصحن إلى بنت الصحن. فإذا ما قطعت عجينة الخبز إلى قطع صغيرة ووضعت في زيت مغلي لتحميرها يصبح اسمها زلابية، وهناك من ينسبها إلى الأتراك بعد احتلالهم لليمن. وأشهر أنواع الخبز في عدن وتعز هو خبز الطاوة، وهو لا يخبز في تنور ولكن يتم فرد عجينته أكثر من مرة على طاولة خشبية بواسطة الملوح بعد إضافة قطرات من الزيت إليها في كل مرة، ثم يتم إنضاجها على إناء معدني يوضع على نار عالية. أما إذا كانت عجينة الخبز بغير تخمير فيصنع منها المعصوبة التي تقدم عادة للمرأة أثناء ولادتها، والخبز المعطف وهو خبز مشهور في صعدة، خبز غير مخمر يؤكل بالسمن والعسل، وجاءت تسميته من شكله المعطف، وكذلك الفطير وهو خبز على شكل طبقات يتخللها السمن ويدعى في بعض المناطق قميط. تتعدد أنواع الخبز في اليمن وتحتاج إلى جهد كبير لجمعها وتوثيق أنواعها. وإلى هنا ينتهي لقائي بكم في هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة وكنز جديد من كنوز تراثنا الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله.
تراث من كنوز الهوية.
اليمن حضارة عريقة،
تراث وثقافة
يبدعها الأجداد
ويرثها الأحفاد،
تجمع بعضها
وتعرضها لكم
أمة الرزاق جحاف.